فريد صاغ أسمى منهج لحياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، الموسم الثاني من الفتنة الكبرى، ويجب أن ننظر في التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي هو التاريخ الذي حظي بعدد كبير من المؤرخين، حتى قال الأستاذ حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، قال أن عدد المؤرخين المسلمين قد وصل إلى 1200. هذا العدد عدد كبير وجم غفير، ويعني أن المسلمين اهتموا اهتماما بالغا بدراسة التاريخ وبعرض أحداثه وتفاصيله. ولكن هذا أيضا لا يعفي التاريخ الإسلامي من تسرب بعض الحمقى والمغفلين وبعض جامع الأخبار وربما بعض أصحاب الأهواء من الذين دفعتهم أهواؤهم إلى تزوير التاريخ، فتحول التاريخ الإسلامي في بعض الأوقات إلى وكر للمزيفين وإلى حارة للكذابين الذين يفترون الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهناك أيضا ينضم إلى المعترك في النهاية المستشرقون، ممن تحولوا من مجرد قساوسة وكهان إلى دارسين للغة العربية والعلوم الإسلامية من أجل الطعن فيها، ولازلنا نعاني الأمرين من هؤلاء ومن هؤلاء. ولكن ينبغي أن نقول أن التاريخ الإسلامي مناطقه كلها مناطق وضاءة ومشرقة، هذه حقيقة يجب أن نتعامل معها. التاريخ الإسلامي هو التاريخ الأشرف على مستوى العالم كله، لأن هذا التاريخ جزء من عقيدة المسلم، ولأن التاريخ الإسلامي هو التجربة البشرية للشريعة الإلهية. الشريعة الإلهية منزهة، لا يمكن لأحد أن يطعن فيها. أما التاريخ الإسلامي فكان هو التجربة الإنسانية لهذه الشريعة. لكن هل يمكن أن نقول أن هناك تاريخ إنساني قد لا يكون فيه بعض المناطق الرمادية التي التبس الحق والباطل فيها بعضهما ببعض؟ لو قلنا هذا فنحن نتحدث عن المستحيل، إن المسلمين بشر وإن المسلمين من بني الإنسان. هناك بعض الأخطاء ارتكبت، سواء كانت هذه الأخطاء من بعض الأفراد، سواء كانت هذه الأخطاء من بعض الدول التي لم تحكم بالإسلام أو جعلت الإسلام سترا تواري وراءه أخطاءها وتواري وراءه سلبياتها. لكن دعونا نقول أن مرحلة الفتنة الكبرى أصبحت من المناطق الأشد رمادية داخل التاريخ الإسلامي، وانتشرت فيها الأكاذيب وانتشرت فيها الافتراءات. ولذلك يجب أن أتحدث عن بعض الملاحظات الآن. أولا أقول أنه لم يسلم كتاب من كتب الإسلام من محاولات التزييف ومن محاولات التزوير ومن محاولات التحريف ومن محاولات التشويه. هذا التشويه حتى وصل إلى القرآن الكريم، مش وصل إلى القرآن الكريم كنص، لا، لأن القرآن الكريم كنص هو كتاب لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. لكن المشكلة هتكون فين؟ المشكلة هتكون مثلا إنه لما تيجي تقرأ في تفسير القرآن الكريم ستجد بعض الآثار من بني إسرائيل، خصوصا من كعب الأحبار أو عبد الله بن سلام أو وهب بن منبه أو بعض الذين روى الإسرائيليات ورواها عنهم الصحابة أو رواها عنهم التابعون. طبعا هم ما كانوش بيتعمدوا الكذب، لكن جاء من بعد هؤلاء من كان يسرق حديثا ومن كان يقترح إسنادا أو يفترض إسنادا من عنده، أو يقول وقال كعب الأحبار كذا، أو وقال وهب بن منبه كذا، أو قال نوف البكالي كذا وكذا وكذا. وصل الأمر إن احنا تسرب إلى كتب التفسير بعض أكاذيب بني إسرائيل، زي خطيئة آدم عليه السلام التي بكى عليها بكاء شديدا، وأنه كان يفعل ويفعل، وأنه سيدنا داود أخطأ بأنه زنى بامرأة ثم أنجب منها سليمان عليه السلام، وأن خطأ سيدنا داود عليه السلام وخطيئة داود كان يبكي حتى ينبت الزرع من دمعه. أنا مش عارف هو في الدمع ده بيكون مالح، هل الزروع بتنبت فعلا من الدمع المالح أو من الماء المالح ولا من الماء العذب؟ طبعا هذه أكاذيب وافتراءات. ثم وضعت الأحاديث لدرجة إن هم لما جم يفسروا قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، قالوا إن ده قصة ثعلبة بن حاطب، وثعلبة بن حاطب هذا بدري ولم يصح بقى لحمامة المسجد، ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أخذ الزكاة منه، وإن سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر امتنع عن أخذ الزكاة منه، وسيدنا عثمان امتنع حتى كان هلاكه في عهد عثمان. كل هذه أكاذيب وافتراءات. برضو وصل الافتراء في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، فإذا هناك محاولات لتزوير تفسير القرآن الكريم ولتحريف القرآن الكريم. الحديث النبوي نفس القصة، ناله من التزوير والتحريف ما ناله عن طريق وضع الأحاديث. يعني حضرتك مثلا لما تيجي تشوف بعض الملاحدة وبعض الزنادقة اللي تسربوا بإسلام ظاهري إلى داخل الدولة الإسلامية وضعوا حديثا فقالوا فيه أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لحد كده الحديث زي الفل وحديث معلوم ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، راحوا مزودين كلمة إلا أن يشاء الله، يعني فتحوا السكة أن حد يتنبأ أو أن حد يتنزل عليه الوحي من جديد، عشان تيجي البابية والبهائية وتيجي بقى بعد كده أي حد من الفرق التعبانة المريضة أو الفرق أصحاب الأهواء يجوا يدعوا بعد كده أنه ممكن واحد يتنبأ. والتاريخ أيضا ناله ما ناله من التزييف والتزوير، زي ما قلت لك ممكن يوصل إلى حانة للمزيفين ووكر المفترين، خاصة أن في بعض المغفلين يتلقون التاريخ دون تمحيص ودون نقد، والروايات التاريخية زيها زي أي روايات لابد أن تخضع للنقد. هذه المحاولات اللي هي محاولات الاجتياح الثقافي لأمة الإسلام، هل سكت جند الإسلام من علمائه عليها؟ مستحيل. الأثبات الثقات والجهابذة عاشوا يردون ويصدون ويذبون عن كتاب الله وعن الآثار الواردة فيه سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، ونقحوا كتب الإسرائيلات والموضوعات. وانتوا عارفين طبعا ان في تفاسير فيها إسرائيلات وموضوعات تناقش وتفاسير أخرى لا تناقش، فجاء المحققون وكتبوا. هتلاقي الشيخ محمد أبو شبه كتب الإسرائيلات والموضوعات، الشيخ الذهبي كتب الإسرائيلات والموضوعات، واحد مثلا زي ابن كثير يناقشها، واحد زي القاسمي يناقشها، القرطبي ناقش القصة بتاع الثعلبة بن حاطب البدري وقال وهذا رجل بدري ولا يمكن أن يكون في حقه هذا الكلام. هتلاقي مثلا العبد الفقير عمل كتاب اسمه الإسرائيليات والموضوعات، وعمل كتاب اسمه قصص القرآن يشرح فيه هذه الأمور. إذا عاش العلماء يصدون ويردون. برضو نفس القصة في الحديث النبوي، عاش الجهابذة يقولون هذا الرجل يأخذ عنه الحديث، هذا الرجل يأخذ عنه الحديث، هذا الرجل يسرق الحديث، هذا الرجل يضع الحديث، وهكذا، ويحكموا على الناس بعلم الرجال. نفس القصة في التاريخ، التاريخ جرى عليه ما جرى على بقية العلوم الإسلامية. انتوا عارفين حديث عبد الرحمن العذري لما هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم وكان الشيخ الألباني توقف فيه، اللي هو حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ربنا سبحانه وتعالى قيض للعلوم الإسلامية من ينفي عنها هذا التحريف ومن ينفي عنها هذا التشويه، وهو ما حدث في التاريخ. المسلمون لما أرادوا رواية التاريخ أخضعوا التاريخ للإسناد، يعني نفس المنهجية الحديثية إنك تشوف مين اللي روى، هل هو صاحب هوى؟ صاحب هوى يعني شيعي خارجي معتزلي، واحد مثلا ملحد، واحد زنديق، واحد نصراني، واحد يهودي. الناس دي لما كتبت كانت بتكتب إزاي؟ وده منهج نقدي من الدرجة الأولى ومنهج عالي الدقة من الدرجة الأولى. احنا هنقول برضو ملاحظة مهمة جدا، وهي انك لا تطمع انك تصل بالحدث التاريخي الى نفس التشدد في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانك لو انك اجريت المنهج الحديثي بتمامه وبضابطه كاملة على الحدث التاريخي يبقى هتحرق كتب وتطوى صحائف كانوا يتساهلون في الحدث التاريخي، لكن مش التساهل اللي يخلي الافتراءات والاكاذيب تأتي وتدخل وتتسرب إلى داخل كتب المسلمين، لأن التاريخ ده بيكون عقليات بيبني أمة، والحاضر ابن شرعي للماضي، والتاريخ هو الذي يكون رؤوس وعقول هذه الأمة. من غير المعقول أن الأئمة يعني يجم ويتركوا هذه الأمور تتسلل، وكمان إيه يسيبوا من يكتب يكتب ومن يقول يقول، لكن هذه الأمة هي أمة الإسناد. اتفرجوا على ويل جورانت لما كتب، اتفرجوا على كل واحد لما جه يحاول يكتب في التاريخ ازاي ان هما لما يجوا يتكلموا على الثقافة الاسلامية والتاريخ الاسلامي، شوفوا كل واحد يعني لما حب ان هو يكتب عن التاريخ الاسلامي كتب ان التاريخ الاسلامي هو اوثق التواريخ على الاطلاق، لان في اسانيد بيننا وبين من نقلوه لنا. وحتشوف ان المحدثين منهم من ضمن كتابه بعض اجزاء التاريخ زي البخاري لما عمل بدء الخلق وعمل فضائل الصحابة وعمل المغازي وعمل برضه فضائل الصحابة ذكر فيها شيء من الفتنة، الامام مسلم نفس القصة. هتلاقي بقى ان هم بعد كده من المحدثين من افرد كتبا للتاريخ، خليفة بن خياط لما عمل الطبقات بتاعته وتاريخه، برضه نفس القصة لما تروح لواحد زي يحيى بن معين لما عمل التاريخ، ابن كثير لما كتب في البداية والنهاية، الذهبي لما كتب تاريخ الاسلام وكتب سير اعلام النبلاء، كل هؤلاء إنما أرادوا من تواريخهم أن يردوا على المغرضين وأن ينقحوا الروايات وأن يكون هناك منهج نقدي لهذه الروايات. ده اللي احنا هنبدأ به هذا الموسم بأمر الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة بعض الملاحظات اللي احنا عايزين نتكلم فيها قبل أن ندخل إلى من هي الفئة الباغية. يا ترى الفئة الباغية هي فئة سيدنا علي بن أبي طالب ولا فئة سيدنا معاوية؟ يا ترى أنهي فئة كانت الأفضل، الفئة اللي اعتزلت ولا الفئة اللي قاتلت مع علي ولا الفئة اللي قاتلت مع معاوية؟ أسئلة كتير بتدور في الذهن، نشوفها الحلقة القادمة إن شاء الله. نلقاكم على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.